يقول: هل يدخل في الشهادة بالحق شهادة طلاب العلم عند العلماء حتى يحكموا بجرح أهل البدع وتعديل أهل السنة؟
أنا قدمت لكم أن الشهادة ببيان حال أهل البدع أمر متعين شرعا، وأن ذلك لا يدخل في الغيبة ولا يدخل في شهادة الزور، بل هو متعين. غير أني أنبه هنا إلى أمور: أولا، تقوى الله عز وجل فيما تدلي به بأن تدلي بكل أمانة وصدق بدون مبالغة ولا زيادة ولا نقصان. وثانيا، أن يكون هدفك وقصدك ماذا؟ هو حماية السنة وإحقاق الحق، لا يكون قصدك التشفي من هذا المشهود عليه ودعوى كأنه من أصحاب البدع من أجل أن تنتقم منه في أمر بينك وبينه. والأمر الثالث، التحقق مما تدلي به والتثبت. وإياك والأوهام، وإياك أن تلزم أخاك بما لم يلزمه. وقد ابتلينا الآن ببعض الشباب يتسرعون في الحكم على الناس بالتبديع والتكفير والتفسيق من غير دليل ومن غير فقه ومن غير وعي. ربما رأى خطأ يسيرا عند أخيه فيهرع إلى زبالات الإنترنت فيعلن فيها أن فلانا مبتدع وفلان فاسق وفلان كافر، وهذه مسألة في غاية الخطورة. وقد لاحظت من كثرة ما يأتينا من أسئلة من بعض البلاد، بعضها من أقليات في أوروبا، تأتينا أسئلة تدل على التناحر بين بعض الشباب لأدفع الأسباب حتى يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا بدون تثبت وبدون تحفظ وبدون روية. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحيانا يتنازعون على شخص، هذا يمجده وهذا يبدعه وهذا يفسقه وهذا يكفره وهذا يعدله وهذا يجرحه، وهم من أجهل الناس، ليس لهم أدنى خبرة بمسائل الجرح والتعديل، بل هم متطفلون على ذلك. وهذه الأمور تترك للعلماء الكبار، هم الذين يعالجونها وفق قواعد الشرع. أما أنكم مجموعة تعيشون في قرية ولا في مدينة وتختلفون على مسألة ربما كانت إلزاما أو فهما خاطئا أو بترا أو كلاما مبتورا، فتلزم أخاك بما لم يلزمه. ومن ذلك ما تقوم به طائفتان الآن: طائفة تصف بعض العلماء وطلبة العلم بالإرجاء زورا وبهتانا، ولا حجة لهم إلا بتر الكلام أو إلزامات ليس لها أصل أو حمل كلام المتكلم على غير ماذا؟ على غير محمله. وقد وجد من هؤلاء الحدادية الذين أسس لهم رجل يقال له محمود الحداد، والذي ضرب النصوص ببعض أقوال السلف وجعل نفسه وزوجته هما العالمان النحريران في هذا العصر، وأخذ يظهر من كتبه الملوثة بالباطل وينشر في كل مكان ويبدع ويفسق ويكفر كما يريد، وقد حكم على علماء أجلاء وله أتباعنا الآن، بعضهم حتى ليسوا متخصصين في الشرع، بعضهم جهلة، بعضهم يعني ليس عندهم أدنى تخصص في الشرع الحنيف، فيحكمون على علماء جهابذة بالإرجاء وربما بالكفر، وعند الله تجتمع الخصوم. طائفة أخرى من المرجئة فعلا تحكم على من يدعو إلى إقامة دين الله بأنه متشدد أو أنه خارجي أو أنه لو سمع مثلا شخص يرى أن تارك الصلاة يكفر يقول لك هذا متشدد، هذا عنده ما عنده. وقد تزعم هذا كثير من كتاب ماذا الصحف من أصحاب العلمنة والمسمون بالليبراليين أو غيرهم، وهم أهل الإرجاء بالفعل، فربما تناولوا من يدعو إلى الحق وإلى الهدى وإلى إقامة السنة فوصفوهم بأنهم خوارج وأنهم متشددون، فلا تلك الفئة أصابت ولا تلك الفئة، كلتاهما ضالتان عن سواء السبيل، سواء تلك الفئة الخارجية الحدادية التي تحكم على بعض العلماء بالإرجاء بمجرد الهوى وتحكيم العقل، أو تلك الفئة المارقة الإباحية التي تحكم على من يدعو بالتمسك إلى التمسك بدين الله بماذا؟ بالتشدد أو الخارجية. وخير الأمور أوساطها وهو لزوم منهج أهل السنة والجماعة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لزوم منهج السلف، لزوم منهج أهل السنة البعيد عن الإفراط والتفريط، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلى درس الغد، أستودعكم الله، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يدخل في الشهادة بالحق شهادة طلاب العلم عند العلماء حتى يحكموا بجرح أهل البدع وتعديل أهل السنة؟
الشهادة قدمت لكم أن الشهادة ببيان حال أهل البدع أمر متعين شرعا، وأن ذلك لا يدخل في الغيبة ولا يدخل في شهادة الزور، بل هو متعين، غير أني أنبه هنا إلى أمور. أولا، تقوى الله عز وجل فيما تدلي به بأن تدلي بكل أمانة وصدق بدون مبالغة ولا زيادة ولا نقصان. وثانيا، أن يكون هدفك وقصدك ماذا؟ هو حماية السنة وإحقاق الحق، لا يكون قصدك التشفي من هذا المشهود عليه ودعوى كأنه من أصحاب البدع من أجل أن تنتقم منه في أمر بينك وبينه. والأمر الثالث، التحقق مما تدلي به والتثبت، وإياك والأوهام، وإياك أن تلزم أخاك بما لم يلزمه. وقد ابتلينا الآن ببعض الشباب يتسرعون في الحكم على الناس بالتبديع والتكفير والتفسيق من غير دليل ومن غير فقه ومن غير وعي. ربما رأى خطأ يسيرا عند أخيه فيهرع إلى زبالات الإنترنت فيعلن فيها أن فلانا مبتدع وفلان فاسق وفلان كافر. وهذه مسألة في غاية الخطورة. وقد لاحظت من كثرة ما يأتينا من أسئلة من بعض البلاد، بعضها من أقليات في أوروبا، تأتينا أسئلة تدل على التناحر بين بعض الشباب لأتفه الأسباب، حتى يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا وربما كفر بعضهم بعضا بدون تثبت وبدون تحفظ وبدون روية. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أحيانا يتنازعون على شخص، هذا يمجده وهذا يبدعه وهذا يفسقه وهذا يكفره وهذا يعدله وهذا يجرحه، وهم من أجهل الناس، ليس لهم أدنى خبرة بمسائل الجرح والتعديل، بل هم متطفلون على ذلك. وهذه الأمور تترك للعلماء الكبار، هم الذين يعالجونها وفق قواعد الشرع. أما أنكم مجموعة تعيشون في قرية ولا في مدينة وتختلفون على مسألة ربما كانت إلزاما أو فهما خاطئا أو بترا أو كلاما مبتورا، فتلزم أخاك بما لم يلزمه. ومن ذلك ما تقوم به طائفتان الآن: طائفة تصف بعض العلماء وطلبة العلم بالإرجاء زورا وبهتانا، ولا حجة لهم إلا بتر الكلام أو إلزامات ليس لها أصل أو حمل كلام المتكلم على غير ماذا؟ على غير محمله. وقد وجد من هؤلاء الحدادية الذين أسس لهم رجل يقال له محمود الحداد، والذي ضرب بالنصوص ببعض أقوال السلف وجعل نفسه وزوجته هما العالمان النحريران في هذا العصر، وأخذ يظهر من كتبه الملوثة بالباطل وينشر في كل مكان ويبدع ويفسق ويكفر كما يريد. وقد حكم على علماء أجلاء وله أتباعنا الآن، بعضهم حتى ليسوا متخصصين في الشرع، بعضهم جهلة، بعضهم يعني ليس عندهم أدنى تخصص في الشرع الحنيف، فيحكمون على علماء جهابذة بالإرجاء وربما بالكفر، وعند الله تجتمع الخصوم. طائفة أخرى من المرجئة فعلا تحكم على من يدعو إلى إقامة دين الله بأنه متشدد أو أنه خارجي أو أنه لو سمع مثلا شخص يرى أن تارك الصلاة يكفر قل لك هذا متشدد، هذا عنده ما عنده. وقد تزعم هذا كثير من كتاب ماذا؟ الصحف، من أصحاب العلمنة والمسمون بالليبراليين أو غيرهم، وهم أهل الإرجاء بالفعل، فربما تناولوا من يدعو إلى الحق وإلى الهدى وإلى إقامة السنة فوصفوهم بأنهم خوارج وأنهم متشددون. فلا تلك الفئة أصابت ولا تلك الفئة، كلتاهما ضالتان عن سواء السبيل، سواء تلك الفئة الخارجية الحدادية التي تحكم على بعض العلماء بالإرجاء بمجرد الهوى وتحكيم العقل، أو تلك الفئة المارقة الإباحية التي تحكم على من يدعو إلى التمسك بدين الله بماذا؟ بالتشدد أو الخارجية. وخير الأمور أوساطها وهو لزوم منهج أهل السنة والجماعة الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لزوم منهج السلف، لزوم منهج أهل السنة البعيد عن الإفراط والتفريط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إلى درس الغد، أستودعكم الله إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.